رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. كيف تدعو إلى؟ كتب أحد أساتذة جامعة تشرين، دعا رئيس جامعة تشرين عام 1972 جميع أساتذة الجامعة آنذاك إلى العشاء في منزله بمناسبة مرور عام على تأسيس الجامعة. كان الدكتور البوطي رحمه الله تعالى في تلك الفترة عميدا لكلية الشريعة في جامعة دمشق، وبرغم مشاغله وارتباطاته الكثيرة فقد قبل أن يأتينا من دمشق كل يوم أربعاء لتدريس مادة القرآن الكريم في قسم اللغة العربية، فكنا نستضيفه تلك الليلة ليعود إلى دمشق بعد ظهر الخميس. كنت أعمل آنذاك في تأسيس مكتبة الجامعة، إذ لم تكن هذه المكتبة موجودة قبل ذلك الوقت. حدث أن زارني رئيس الجامعة في مكتبي وأنا أستضيف الدكتور البوطي عندي، فوجه إلينا معا الدعوة لحضور العشاء مساء يوم الخميس. أجبت من فوري بقبول الدعوة شاكرا، لكن الدكتور البوطي طلب بلطف أن يستأذن والده في دمشق أولا. استغربت أنا ورئيس الجامعة من أن يطلب أستاذ جامعي كبير جاوز 40 تقريبا وأبناؤه الآن طلاب في الجامعة وهو عميد لكلية كبيرة ككلية الشريعة وفي جامعة كبيرة كجامعة دمشق، أن يطلب الإذن من والده لحضور عشاء وتمديد زيارته للاذقية من مساء الخميس إلى صباح الجمعة. أخفى رئيس الجامعة ملامح الاستغراب من وجهه وتوجه إلي قائلا: اذهب يا بسام مع الدكتور البوطي إلى مكتبي ليتصل من هاتف المباشر هناك بوالده في دمشق. المفاجأة لم تنتهي بعد، ففي مكتب الرئيس أمسك الدكتور البوطي بالسماعة وسمعت منه وهو يحدث والده على الهاتف العبارات التالية التي أحاول أن أنقلها هنا حرفيا: السلام عليكم أبي، السيد رئيس الجامعة دعاني مع بقية الأساتذة مساء غد للعشاء في منزله، فهل أستطيع حضور المأدبة وأعود إلى دمشق صباح الجمعة؟ شكرا أبي، السلام عليكم. وضع السماعة وقلت له مجاملا: الحمد لله، هكذا أصبحت الأمور أسهل وتستطيعون البقاء باطمئنان. كانت المفاجأة الثانية تنتظرني على لسان الشيخ: لا والله لا أستطيع، أبي ما وافق. لن تتصور أبدا معالم المفاجأة على وجهي ولا على وجه رئيس الجامعة حين وصفت له بدقة ما جرى على الهاتف. هل هذا معقول؟ لا نقاش، لا حوار، لا إلحاح، ولا حتى كلمة رجاء أو محاولة ثني والده عن رأيه. يقول الدكتور الجامعي الذي يسرد هذه القصة: الأغرب من هذا أنني حين قدمت أستاذنا الدكتور البوطي قبل سنوات لجمهور الحاضرين في أكاديمية أكسفورد وهو يستعد لإلقاء محاضرته وسمعني وأنا أقص عليهم هذه القصة، نظر إلي نظرة هادئة وعيناه تقولان لي: نعم، وماذا في هذا؟ أين وجه الغرابة في هذه القصة؟ عنوان درس اليوم: كيف تدعو إلى بر الوالدين؟ هدف السلسلة تزويدك بأدوات تعينك على الدعوة إلى الله لنصير جميعا دعاة إلى الخير، أدلاء على الحق، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ناصحين لمن حولنا، مستشعرين مسؤوليتنا عن خدمة هذا الدين. كيف تدعو إلى بر الوالدين؟ يا أخوان، إذا واحد بيناتنا رأى صاحبه، جاره، قريبه، صهره بعيدا عن أمه، بعيدا عن أبيه، أنت مسؤول أمام الله أن تبذل جهدا في إعادة هذا الابن لأبيه. الفلسفات المادية التي تأتينا من الشرق والغرب تدعو الإنسان أن يكون واحدا، سيتحدثون عن حقوق المرأة، ما يتحدثون عن حقوق الأم ولا عن حقوق الزوجة ولا عن حقوق البنت ولا عن حقوق الأخت، يحكوا عن حقوق المرأة. يتحدثون عن حقوق الطفل بس ما بيتحدثوا عن حقوق الابن، لأنهم يريدون هذا الكائن منفصلا عمن حوله، يريدون هذه المرأة منفصلة عمن حوله. يتحدثون عن حقوق المسن منفصلا عن كل من حوله. الإسلام يدعوك إلى أن تجتمع وتكون جماعة. وما بر الوالدين إلا تدريب على التماسك في المجتمع، وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما. كيف تدعو إلى بر الوالدين؟ واحد، بيّن للمدعو أهمية بر الوالدين وخطورة العقوق. كل واحد بيناتكم له رفيق مو العلاقة بينه وبين أبوه مو جيدة، بينه وبين أمه مو جيدة، أنا حقدم لك هذه الأدوات الخمسة، أنت أمام الله مسؤول أن تستخدمها أو بعضها. هلأ بعد هذا هو إن مشى معك فبها ونعمت، نحن كسبنا شخصا موفقا إضافيا في المجتمع. إذا ما مشى أنت قدمت معذرتك إلى ربك، لأن الله بده يسألك هذا رفيقك ما كان بار بأبوه، ما كان بار بأمه، وأنت تعلم شو عملت. ترى إذا ما بتحكي ولا واحدة من هذول الخمسة وما بتعمل، صدق بأنك ستحاسب وأنا سأحاسب. خمس أدوات. واحد، بيّن للمدعو أهمية بر الوالدين وخطورة العقوق، فبر الوالدين سبب لرضا الله تعالى عليه، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. بر الوالدين أوسع باب لدخول الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. بر الوالدين سبب زيادة العمر والرزق، ففي الحديث من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. بر الوالدين سبب لبر الأبناء، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. بر الوالدين سبب لتوبة الله عليك، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. نحن متعلمين إذا واحد أذنب أنه يستغفر، يتوب، يصلي، يبكي بين يدي الله، يتصدق. بس الحقيقة كمان إذا بتروح بتدير بالك على أمك على أبوك، هذا سبب لتوبة الله تعالى عليك. بر الوالدين سبب التوفيق في الحياة، فأول أداة أخبر من حولك صديقك بفائدة البر وأهميته وبمخاطر العقوق وشؤمه. اثنين، راقب أفكاره. أنت وعم تحاكي عن البر عن العقوق، مرات هو بده يقاطعك بالحديث يحكي شيء، تركه يحكي، هو عم يحكي راقب أفكاره وتبين لماذا لم يبر والديه. فإن كان هوى نفس منه أنه يعني ولدني طيشني ما عم يقدر يخالف نفسه، هو معتقد بالبر، هو يكره العقوق بس نفسه يعني تأخذه باتجاه الخطأ، إن كان هوى نفس منه فإن إحضاره في مجالس الذكر والعلم يعينه على الخلاص من هوى النفس. جيبوا على مجالس العلم والذكر إن شاء الله إن شاء الله يعود برا. وإن كان مرات لا، مو موضوع هوى نفس، هو معتقد أنه أنا ما لازم بر أبي، ما لازم بر أمي. ليش؟ وإن كان بظلم من والديه، أبي فضل إخواتي علي ما بدي بره، أمي عطيت لكل إخواتي محلات وأنا ما عطتني، لا بتستحق أنا برا ولا بدي أسمع كلمتها. يعني هو يعتقد، مو سلوك خاطئ وإنما اعتقاد. وإن كان بظلم من والديه أو أحدهما له، فحاول التواصل مع أهله لتشرح لهم الأمر، فتعينه بذلك على البر وتعينهما على التخلص من الظلم. بفيدة تروح تعمل زيارة لأبوه لأمه تحكي بالقصة. وربما كان عقوقه بسبب صحبته لعاقين فسرق طبعه من طباعهم، فاعمل على قطعه عنهم واستبدل أصحابا بررة بهم. وفي كل ما مضى ينفعك أن تهديه كتابا أو ترسل له بعض مقاطع الفيديو التي تعالج الأفكار الخاطئة عن البر وتحببه بها، أو أن تصحبه معك إلى مجالس العلم. 3، هذه أدوات تساعدك كيف تدعو إلى بر الوالدين. اروي له كل حين قصصا عن البررة من الماضي والحاضر، وكذلك عن العاقين. زد صلته بأصحاب بارين، دعهم يتحدثون أمامه بين حين وآخر عن بر كل منهم لأمه أو لأبيه، وحدثه أنت عن برك بأمك وأبيك. 4، قبل الأخير، إن خرج معك يوما من دون رضا والديه فعد أدراجك إلى بيته وألغي برنامجك حتى لا توقعه في العقوق، وإن كان يحبك فهجره مؤقتا عندما يغضب والداه حتى لا يعد لمثلها. بجوز في يوم أنت ويام رتبين مشوار، ينزل يقول لك شايف ما بده يعني أبي يروح، يعني شو هذا بده يضل يتحكم فينا صار عمره 40 سنة. متى ما قال لك هيك عمل وراء دور ورجع أنت ويا على البيت، إلغي الروحة، فإسا لقي لك طريقة انتغى المشروع ورجع أنت ويا على البيت حتى لا توقعه في العقوق. وإذا رأيت أباه أو أمه قد غضب أحدهما عليه، إذا بيحبك كثير اقطعه قطعا مؤقتا، قل له أنا سامحني ما عاد أقدر أعود معك، ما عاد أقدر أجي لعندك يا رجل، الله عز وجل أنا أخاف أن ينتقم منك فينتقم مني معك، سامحني ما عاد بقدر بحكي معك. بس هذا إذا كان بيحبك كثير، يقوم هو بيرجع على البيت يبكي يتألم ويفكر في طريقة أن يعود إلى أمه وأبيه. 5 وأخيرا، علمه سلوكيات البر وحذره سلوكيات العقوق. في بعض إخوة وبعض أخوات بمارس سلوكيات فيها بر أو فيها عقوق وهو لا يتنبه، ذكره بسلوكيات البر وحذره من سلوكيات العقوق. من سلوكيات العقوق إبكاء الوالدين، إذا واحد طلع في يوم من بيته وأمه عم تبكي أبوه عم يبكي بعيد من هون هذا عق. هلا بجوز هو ما له منتبه إنه أخي أمي بتبكي كثير، أمي هيك دائما من 20 سنة ما في غير كل ما صار مع شيء بتبكي، يا رجل هذا عقوق، وفكر إنه عادي النسوان كلهم بيبكوا بس هي أمك يا رجل وأنت أبكيتها. إبكاء الوالدين، إدخال الحزن عليهما سواء بالقول أو الفعل، ترك استئذانهما، عدم الاعتداد برأيهما، نهرهما، زجرهما برفع الصوت وذميم القول، ترك زيارتهما عمدا، تقصير الواجد في النفقة عليهما قصدا، النظر إليهما نظرة المغضب أو نظرة الاتهام، أن تطيع أصحابك وتعصي والديك. هذه من سلوكيات العقوق. هلأ من سلوكيات البر، ذكر الوالدين عند المخاطبة بألفاظ الاحترام. كان بعض الصحابة إذا حدث أمه أو أباه قال يا سيدي يا سيدتي. مرة إجاني أخ هو داعي سوري بس هو موجود بالإمارات وعنده منصب عالي جدا في الإمارات، جدا جدا عالي، نزل إلى الشام جاب لي على العيادة أمه. أمه عمرها شي 90 سنة، ضعيفة كثير هيك، يعني بده يركب لها بدلة أسنان. والله يا أخوان طول ما بيجيبها يعني شيء 3-4 مرات جاءوا إلى العيادة، هي وجاية وهي وراجعة وهن جالسين ما بيقول إلا يا أميرة. كنت أسأله أنه مثلا في عنا هالخيار وهالخيار شو نشتغل، قال لي شوف الأميرة شو بتقول منساوي، بتريدوا الموعد يكون الساعة 9 لما 11، سأل الأميرة إذا شو بتريد منجي. ما بيصير أنت تقول له لأبوك كيفك أبو سعيد، شو أبو سعيد، أبوك أبو سعيد، أبوك هذا ما بيصير أمك تناديها باسمها، أمك هي رجل قال نحن كثير بالبيت هيك وحدة حال، وحدة حال أنت وإخواتك، اسمه أنت وأمك. من سلوكيات البر ذكر الوالدين عند المخاطبة بألفاظ الاحترام. من سلوكيات البر عدم المشي أمام أحد الوالدين بل بجواره أو خلفه أدبا وحبا. رأى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه رجلين يمشيان أحدهما أسن من الآخر، قال للصغير ما يكون لك هذا؟ قال أبي. قال إذن لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. من سلوكيات البر إذا رأيت أحد والديك يحمل شيئا فسارع في حمله وقدم له العون. من سلوكيات البر خفض الصوت ولين القول وإلقاؤك السلام إذا دخلت عليهما وتقبيل رأسيهما ويديهما، وألا تبدأ الطعام إن أكلت معهما قبلهما إلا إذا أذنا لك، والمسارعة بالتلبية إذا ناداك أحدهما، وإن كنت مشغولا فاستأذنهما لإنهاء شغلك، وإن لم يأذنا لك فلا تتذمر. من سلوكيات البر الدعاء لهما خاصة في الصلاة، وإدخال السرور عليهما بكل ما يحبانه منك، وألا تكثر الطلبات منهما، وأكثر شكرهما لما قاما به لأجلك ولإخوتك، والزم خدمتهما إذا مرض أحدهما. هذه أدوات خمسة أيها الإخوة تساعدكم وتساعد من تدعونهم إلى بر الوالدين. ختاما، المتوقع منك أيها الأخ أن تبدأ مباشرة بتطبيق ما سمعت، فتحاول مع بعض أرحامك أو أصدقائك أو جيرانك، ولعلك تزيد على ما ذكرته لك أو تنقص، ولا تنسى الإخلاص لله تعالى في عملك والدعاء للمدعو قبل وبعد دعوته. ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.